بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا عند المسألة الثالثة في شروط الوضوء. بداية نتكلمنا طبعا في المرة السابقة على الشروط، تكلمنا على الشرط، ما معنى الشرط ويعني مردوده إيه في مع يعني ما يترتب على أني أقول أن هذا شرط أو هذا واجب، فما الفارق عندي في من الناحية العملية، وكيف أترجم هذا في ذهني عندما أسمع أن هذا الأمر هذا شرط، لا هذا واجب. هنا يتكلم المصنف في الشروط المتعلقة بالوضوء وليس في حكمه هو في العبادة، لا شروطه هو. فالعلماء يقسمون الشروط بالنسبة لكل عبادة إلى شروط وجوب وشروط صحة. يعني إذا أنت عندما تقرأ في أي مصنف في يعني المصنفات الفقهية تجد أنه يكتب الآتي: شرط كذا، شروط. أحيانا يقسم لك شروط الوجوب، أو أحيانا تقرأ مثلا هذا شرط صحة لكذا. طب ما معنى شرط الوجوب أو شروط الوجوب وشروط الصحة؟ شروط الوجوب هي الشروط التي إذا اجتمعت أو تحققت وجب العمل. متى يجب علي كذا؟ يشترط كذا وكذا وكذا وكذا. إذا اجتمعت هذه الشروط عندها يتوجه لي الخطاب الشرعي بأني يجب علي أن أؤدي هذه العبادة. أما شروط الصحة فهي الشروط التي لا يصح العمل إلا بها. يبقى نفهم كده من كلمة الشرط أو الشروط المتعلقة بالعمل أنه لدي ما يسمى شروط وجوب وشروط إيه؟ وشروط صحة. فهنا يقول إيه؟ يشترط لصحة الوضوء ما يأتي، ده اسمها شروط إيه؟ شروط الصحة، حتى يكون العمل صحيحا. حتى يكون العمل صحيح لابد أن يكون لدي الآتي: أولا، يقول الإسلام والعقل والتمييز. فهيبدأ يتكلم على أول شيء الإسلام، فلا يصح من الكافر. بداية الإسلام هو شرط صحة لكل الأعمال، لا يصح أي عمل إلا لو كان مسبوقا بالإيمان، لا يقبل العمل إلا إذا أتي من قبل إنسان يؤمن بالله. فالإسلام هو أول الشروط مطلقا، والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى إذن هذه الآية دلالة صريحة في أن الذي يعمل عملا ليس مقرونا بالإيمان فلا بد أن يعلم أن هذا العمل مردود. لا بد أن يدخل الإنسان أولا من هذا الباب أن يؤمن بالله وأن يكون إيمانه خالصا بالله، ثم بعد ذلك سوف نتكلم على صحة العمل من نواحي أخرى، لكن لا يقبل العمل إلا من إيه؟ من الإنسان المسلم. فالإسلام هو شرط صحة، والإسلام كذلك شرط وجوب. يبقى اعلم أن الإسلام يأتي على الناحيتين، سواء من ناحية أنه شرط صحة لا يصح العمل إلا به، كذلك هو شرط وجوب، أي أن الإنسان لا يجب عليه الفعل إلا إذا أسلم أولا. فالكافر مثلا، الكافر لا يؤمر بالطهارة مثلا، ولا يؤمر بغيره من الأوامر الشرعية، لكن يؤمر أولا بالدخول في الإسلام كما ذكرنا في درسنا السابق. فإذا أذعن وإذا سلم فيتوجه له الخطاب الشرعي كما ذكرنا في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالحديث واضح جدا في أنه لا بد من الإتيان أولا بالشهادة حتى يقبل عمل أو حتى يكلف بالأعمال، كذلك أن الإتيان بالشهادة يترتب عليه توجيه الخطاب الشرعي بالأعمال. فالإسلام شرط صحة وشرط إيه؟ وشرط وجود. وهناك مسألة يناقشها أهل الأصول في هذه الجزئية، يعني نعرض لها سريعا حتى لأنها ستكون مضطردة معنا بعد ذلك في كل المسائل التي تتعلق بصحة الأعمال أو شروط وجوب الأعمال وهكذا. هل الكافر مخاطب بأداء الأعمال؟ هل الكافر مخاطب بالصلاة؟ هل الكافر مخاطب بالصيام؟ هذه المسألة يتكلم عنها أهل الأصول تحت العنوان المشهور هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني هو بداية هو مخاطب بأصول الشريعة، يعني إيه؟ يعني مخاطب بالإيمان. طيب هو مخاطب بالإيمان وسيحاسب عليه، لكن هل سيحاسب كذلك أو هل هو أيضا يخاطب بفروع الشريعة من صلاة وصيام وحج وغيره؟ فهنا نقول القول التفصيلي في المسألة أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة في الدنيا، لكنهم يخاطبون بها في الآخرة. لاحظ هذا التفريق، هو ليس مخاطبا بها في الدنيا، أنا لا أطلب منه أن يصلي، لكن أطلب منه أولا أن يؤمن ثم بعد ذلك أقول له صلي، لكنه في الآخرة لن يحاسب على الإيمان فقط، بل سيحاسب على الإيمان ويحاسب على الأعمال التي لم يعملها عندما أخل بالإيمان. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المدثر لما يسألون ما سلككم في سقر، ما الإجابة؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى هذه أول إجابة أجابوها، أول شيء علموا أنهم دخلوا به النار أنهم لم يصلوا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى لو 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 نظرت في ترتيب أو ترتيب الأقوال التي قالوها ستجد أن أولا ذكروا ماذا؟ ذكروا فروع الشريعة، لم يكونوا يصلوا ولم يكونوا يزكوا وكانوا يفعلون كذلك المنكرات، وكذلك كانوا يكفرون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فكل هذا كان سببا لدخولهم النار. دل هذا على أنهم يحاسبون بإيه؟ يحاسبون على الصلاة التي لم يصلوها والزكاة التي لم يزكوها وهكذا. فكل كافر سيخاطب أولا لماذا لم تؤمن، ويخاطب بعد ذلك لماذا لم يفعل ما أمر به أهل الإيمان، ويكون هذا زيادة من العذاب والنكال له في الآخرة. سأل العافية. كذلك في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين، ما صفتهم؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يعني كثير من الآيات حقيقة نحن نمر عليها مرورا عابرا، لكن هناك فارق بين من يمر على الأسطر والأحرف هكذا مرور الكرام وبين الذي يتدبر وبين الذي يعلم ويعمل. فهذه الآية إذا قرأتها ولم تتدبر فيها لم تخرج منها بشيء، لكن عندما تنظر إليها بهذه النظرة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، كثير من الناس لا يتوقفون أصلا، لا يتوقفون عند محاسبتهم على الزكاة، وهل المشرك مخاطب بالزكاة أصلا؟ فهذا أيضا من الأمور التي يعني يفقهها الإنسان ويحمد ربه على نعمة الإيمان التي أنعم الله عليه بها. فيقول عندما نعود إلى المسألة. يقول يشترط لصحة الوضوء ما يأتي الإسلام فلا يصح من الكافر، ثم يتكلم على العقل والتمييز فقال إيه؟ ولا يصح ولا المجنون، يعني الطهارة لا تصح من المجنون، يعني حتى لو فعلها فهو إيه؟ لا تصح منه. فالعقل والتمييز كما أنه شرط صحة هو شرط وجوب أيضا، كما قلنا رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى هذا الإنسان الذي عدم العقل هو لا يتوجه له الخطاب الشرعي بالفعل ولا يصح منه الفعل حتى لو فعله. طيب ده بالنسبة للمجنون. طيب ماذا عن الطفل؟ يقول ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. لاحظ العبارة دي جيدا علشان هتفرق معانا. بيقول ايه؟ ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. نبدأ اولا بتحديد ما هو سن التمييز، ما المقصود بالتمييز. معنى التمييز العلماء يعني اجتهدوا في وضع تعريف لهذا المصطلح التمييز، الطفل المميز. قالوا المميز، الطفل المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني ده تعريف كده مختصر وهينفعنا كتير. يعني يقولون التمييز طفل مميز. من هو الطفل المميز؟ هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، أنت إذا خاطبته بشيء هو يفهم كلامك ويرد الجواب، لو أنك سألته عن شيء فهو يستطيع أن يجيبك على هذا السؤال، بخلاف الطفل الذي لا عقل له أو عقله غير مكتمل ما زال في مرحلة النمو، فهذا إذا ما خاطبته كثيرا ما لا يفهم كلامك، وإذا ما سألته أو طلبت منه شيء لا يرد عليك. عظيم. فهذا التعريف أو هذا الحد إذا ما وضعته أمامك ستجد أن السن الذي نستطيع أن نقول فيه أن الطفل يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا ليس بسنا محددا تحديدا حسابيا. لا أستطيع أن أقول والله فلان الطفل أحمد في سن 8 سنوات، في محمود في سن 6 سنوات، لا، هتجد أن هناك اختلافات، يعني تكون فيه هناك تفاوتات بين طفل وآخر، فتجد هناك طفل نابه لديه شيء من الملكة العقلية التي يستطيع بها أن يفهم الخطاب ويرد الجواب في سن مبكر، وهناك طفل آخر قد يصل إلى مرحلة يعني سن كبير متقدم إلى حد ما ولا يستطيع أن يحصل هذا التمييز. لكن هناك السن الذي يكون متوسطا، يعني في المتوسط متى نقول أن الطفل بالفعل يصل إلى سن التمييز؟ في المتوسط قيل هو 7 سنوات، يعني قيل هو 7 سنوات، يعني ان ده السن المتوسط لوصول يعني لسن التمييز. لكن على كل الصحيح يعني كما ذكرنا انه لا ينضبط بسن محدد، بل هناك اختلافات من طفل الى الاخر. طيب هو هنا يقول ايه؟ يقول بالنسبة للطهارة ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. الطفل الذي هو دون سن التمييز لم يصل إلى مرحلة التمييز، لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، هذا لو توضأ لو أدى الطهارة هي غير معتبرة. طيب السن المميز بقى، الطفل المميز الذي بلغ 8 سنوات 9 سنوات، هذا الطفل المميز الذي أمره أنا بالصلاة، هل الطهارة بالنسبة إليه معتبرة أم لا؟ هنا سؤال مهم. هل بالنسبة إليه، هل بالنسبة إليه هذا الطفل الطهارة معتبرة؟ كنا تكلمنا في لقائنا السابق على مسألة توجيه الخطاب إلى الطفل الذي سيؤدي العبادة، ذكرنا هذا وتكلمنا عليه. لكن بالنسبة لهذا الطفل، هذا الطفل لم يكلف بعد، هو لم يكلف، لكن بالنسبة له أعماله هل هي معتبرة شرعا؟ بمعنى هذا الطفل لو صلى، هذا الطفل لو توضأ، هل يجزى على هذه الأعمال أم لا؟ طيب كلكم بتقولوا نعم، ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ لا ليس هذا هو الدليل، لا مش 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 حديث الأمر بالصلاة، ليس هذا هو الدليل. هناك دليل نص في المسألة التي نتكلم عليها. نعم نعم، أم عبد الرحمن هنا تقول دليل الرجل الذي سأل النبي على حج الصبي، أحسنتي، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. ففي الحديث عندنا الذي بوب عليه الإمام مسلم باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، فلما أتت امرأة رفعت إليه صبيا قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا الحديث يدلنا على أن الولد المميز، هذا الطفل المميز، يؤجر على هذا العمل، وبالتالي علي أنا كوالد لهذا الطفل أن يكون خطابي له في أداء الأعمال ليس من محض التعويد على التكليف فقط، بل كذلك أحمسه وأحفزه إلى الثواب، وأعلمه أن هذا في ميزان حسناته. يعني هو عندما يتوضأ، هو عندما يصلي، هو يأخذ على هذا ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فهو إن كان رفع عنه القلم، ولكن ما المقصود برفع القلم؟ رفع قلم التكليف، هو ليس مكلفا، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يحصل على أي شيء من الثواب أو لا فضل له في أعماله، بل هو يؤجر على هذا. فإذا أمرك أنت للطفل بالصلاة، أنت تؤجر عليه ولك أجر، أنت تؤجر عليه والولد كذلك يؤجر عليه. يبقى إحنا تكلمنا في الجزئية الأولى، الإسلام، العقل، التمييز، كل هذه من الشروط التي تشترط لصحة الطهارة. تمام. قال في النقطة الثانية النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا يعني لعلكم بدأتم هنا في الغرفة دروس شرح الأربعين النووية مع أخينا الفاضل الدكتور محمد سنجاب، لكن سنعرض المسألة أيضا سريعا. فبالنسبة للنية، النية تطلق على القصد والعزم والإرادة، كل هذا يطلق على إيه؟ على مفهوم النية. أما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة حكم النية في العبادة، تذكرون عندما ذكرنا ما هو حكم النية، هل النية شرط أم النية ركن، وذكرنا الفارق في الحالتين. هل هناك من يذكر حكم المسألة؟ مين اللي كان حضر معنا في الموجز؟ تمام، أخونا أحمد كاتب أهو. هي النية، النية ركن واستصحاب حكمها شرط. النية ركن من أركان العبادة واستصحاب حكمها شرط. تذكرون ما هو معيار التفريق أو إيه تفصيل المسألة؟ لعل يكون في بعض إخواننا الحاضرين ما حضروش معنا المسألة قبل ذلك، أحد يذكر كان إيه معيار التفريق بتاعنا؟ أيوة أخونا أحمد هو بيكتب أهو معنا. جميل، نقدر نعيد تاني صياغة الكلام. أقول لك النية جمعت بين صفتين من يعني أو لها وصفين فأشبهت الركن وأشبهت الشرط. فبداية فإحنا تذكرون ذكرنا الشرط تعريف الشرط في اللقاء السابق، تذكرون ماذا ذكرنا عن الشرط؟ نعم أحسنتم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. جميل، ده يعني من التعريفات المختصرة، وكان هناك تعريفات أخرى. يبقى يلزم من عدم العدم، لو فقد العمل هيفقد خلاص لا يصح العمل. كذلك الحال بالنسبة للركن، يعني الركن فيه نفس الخاصية، يلزم من عدمه العدم. الفارق بين الشرط والركن، الفارق بين الشرط والركن أن الشرط ليس بجزء من العمل، أما الركن هو جزء من العمل. يبقى كما يعبر عنه أهل الأصول يقولون الركن من ماهية العمل، يدخل من مكونات العمل، الشرط ليس من ماهية العمل. تمام؟ طيب هل هذا هو معيار التفريق الوحيد؟ لا، هناك معيار آخر أو هناك خاصية أخرى تميز الشرط عن الركن. الركن يشغل حيزا من العمل، تمام؟ يشغل جانبا من جوانب العمل، لكن الركن ليس كل العمل. زي بالضبط لما نتكلم على أجزاء البيت نقول هذا عمود، العمود يشغل حيز من البيت لكنه ليس كل البيت، البيت قائم على مجموعة من الأعمدة. كذلك العمل، العمل قائم على مجموعة من الأركان، مجموع هذه الأركان يساوي العمل. فعندما أتكلم مثلا وأقول لك من أركان الصلاة الركوع، أنا أتي بالركوع عندما أصل إلى موعد الركوع، فإذا ركعت وتركت الركوع بعد ذلك خلاص انتهى وقت الركوع. فالركوع يشغل حيزا في العمل، له بداية وله نهاية. أما الشرط ليس كذلك، الشرط لابد أن يظل قائما ما دام العمل موجودا. يعني كما يعني شبهناه بالتشبيه أن الشرط كالمظلة فوق العمل، لابد أن يسير أو يكون فوق العمل هكذا يظلله. طالما أن العمل قائم لابد أن يكون معه الشرط، إذا اختفى الشرط في لحظة من لحظات العمل اختفى العمل. مثال هذا، دعونا نحن نتكلم الآن على مبحث إيه؟ مبحث الطهارة، مبحث الطهارة صح؟ نحن نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، خلي هذه العبارة اجعلها رقم واحد، اكتب تحت منها السجود ركن من أركان الصلاة. إذا نظرت لهذه العبارة وتلك العبارة ستتبين لك الفارق بين الشرط والركن. فنحن نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، ماذا لو اختلت الطهارة في لحظة من لحظات الصلاة؟ ماذا يحدث؟ ماذا لو انتقضت الطهارة في لحظة من لحظات الصلاة؟ انتهت، تبطل. حتى لو كانت هذا أو يعني انتقضت الطهارة في آخر لحظة من لحظات الصلاة، لو أن الإنسان جلس ليقول التشهد وخلاص هيسلم اهو وانتقضت طهارته، كل الصلاة بطلت كلها، يعيدها من أول. فإذا الشرط لابد أن يظل قائما من أول العمل إلى نهاية العمل، بخلاف انظر بقى للعبارة الثانية، السجود سيكون في محله فقط، سأأتي به في وقته فقط. ولو اختل هذا الركن أستطيع أن أأتي به وأن أجبر العمل بخلاف الشرط. الشرط لا يجبر خلاص، الشرط فقد العمل كله فقد انتهت، ما عادش فيه، ما فيش فيه رجوع. تمام؟ يبقى تعالى ننظر إلى أحوال النية بالنسبة إلى يعني المقدمات التي قدمناها. هل يا ترى الركن لا يجبر بسجود السهو، وهو يؤتى به ثم بعد ذلك سجود السهو؟ يعني الركن سأستطيع أن أتي به. بالنسبة إلى النية، لو وضعنا هذه الصفات، يا ترى نستطيع أن نقول النية شرط ولا النية ركن؟ يعني لو نظرنا إلى مسألة النية ووضعنا عليها هذه المعايير، هل تحقق لدي الشرطية أم تحقق لدي الركنية؟ هذا هو معيار الاختلاف بين أهل العلم. أهل العلم اختلفوا من هذه الوجهة. لماذا؟ لأن النية في الحقيقة تجمع بين الوصفين، تجمع بين الوصفين. بداية الركنية لأنها بتجعل حيز من العبادة، أنا أأتي بالنية في وقت معين. إزاي الكلام ده؟ أقول لك كالآتي: هل يجوز لي أن أبدأ في الوضوء وفي منتصف الوضوء أأتي بالنية ثم أكمل الوضوء؟ لا يجوز. يبقى إذن النية لها مكان ولا لا؟ تمام، لها موضع، يعني لها موضع ان النية تكون في اول العمل او قبل العمل مباشرة. عظيم. يبقى اذا هذه احد صفات النية. طب الجزئية الثانية ان النية مطلوب مني ان تكون موجودة في كل العمل، فلا يجوز ان اتي بالنية في اول العمل ثم أنصرف عنها وأخالفها في باقي العمل. صح ولا لا؟ يعني هل يجوز أن أبدأ العمل بنية وأقطع النية في منتصف العمل؟ ده يجوز. تمام. من هنا نستطيع أن تفهم خلاف أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن النية شرط، الجمهور على أن النية شرط، لكن الشافعية يقولون النية ركن. جمهور العلم أهل العلم يقولون النية إيه؟ النية شرط. ده الجمهور. تمام. لكن الشافعية يقولون ركن. عظيم. طيب إيه القول الراجح؟ القول الراجح هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال أن النية ركن في أول العمل واستصحاب حكمها شرط في سائر العمل. هذا هو أعدل الأقوال الذي تجتمع معه خصائص النية، وهذا ما يتفرد به هذا يعني النية عن أي إيه؟ عن أي عمل آخر. النية فعلا متفردة في كل شيء. النية ركن لأنك تأتي بها بالفعل في أول عمل، واستصحاب حكمها شرط. ما معنى استصحاب الحكم؟ معنى استصحاب الحكم ألا أأتي بمناقض لهذه النية. خلاص، أنا دلوقتي أنا أصلي، لا يجوز أبدا أثناء الصلاة أن أقول في خاصة نفسي أنني لست أصلي، والله دي ما هي الصلاة، أنا مش مصلي بقى. لا، لابد أن يكون النية معي في كل العمل، فأن أنا إذا ما دخلت في العمل بنية أن هذه صلاة، لا يجوز لي بعد ذلك أن أخرج من هذه النية، لا أأتي بمناقض لها. فإذا نقول مرة أخرى الرأي الراجح في مسألة النية: النية ركن واستصحاب حكمها شرط. كده تجتمع لديك الأقوال وتجتمع لديك الصفات التي الايه التي هي في يعني تشمل لك النية بصفة عامة. طيب تعالوا نسأل بالنسبة لي مسألة استصحاب النية. يا ريت اخواننا اللي على الغرفة لو في اي اسئلة اجمعوها لي عشان هناخدها في الاخر ان شاء الله. ما هي درجات استصحاب النية؟ علشان برضو الانسان احيانا يعني مسألة النية بتأتي اليه بوسوسة، يعني الانسان يوسوس بقى من كتر اهتمامه بمسألة النية، يبقى عنده اهتمام زايد، هذا الاهتمام يدخله في باب من ابواب الوسوسة والعياذ بالله. فدرجات استصحاب النية كالآتي: الدرجة الأولى أن يستصحب ذكرها من أول العمل إلى آخره، وده أكمل الأحوال. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا قائم يعني لأجل أن أتوضأ، فأنا عندما قمت وذهبت إلى موضع الوضوء كان في ذكري وفي ذهني أنني سأتوضأ، ثم لما شرعت في الوضوء في كل لحظة من لحظاتي العمل أنا على ذكر من أنني أتوضأ. يبقى دي أول درجة، هو خلاص هو يستصحب ذكرها من أول العمل إلى آخره، ولا شك أن هذا هو أكمل الأحوال. خلاص أنا عندما شرعت في العمل وبدأت في العمل واستمر معي العمل في كل هذه الخطوات أنا على ذكر من هذا العمل، العمل لا يغيب عني. المرحلة الثانية أن تغيب النية عن خاطره لكنه لم ينوي القطع. إزاي؟ أنا قمت لأجل الوضوء، ثم عندما ذهبت لمكان الوضوء سرح ذهني في شيء، زي ما بتحصل لنا كتير، أنا سأقوم للصلاة فنويت أن أتوضأ، ذهبت إلى مكان الوضوء يعني عند الشروع في الوضوء بدأت أفكر أنا أريد أن أشتري كذا وأريد أن أحضر كذا، لا ده أنا عايز أكلم فلان، بدأت يكون هناك شغل للذهن بمسائل أخرى، فذهني ليس مشغولا حاليا بالوضوء لكنني أتوضأ بالفعل. تمام؟ أنا حاليا أتوضأ لكن ذهني ليس مشغولا بالوضوء، فهل في هذه الحالة يصح الوضوء ولا لا؟ العمل يصح ولا لا؟ تمام، يصح. لماذا يصح؟ لأن أصل العمل قائم على نية صحيحة، إنما الأعمال بالنيات. تمام، فهو أصلا قام على هذه النية، فطالما أنه لم يأتي بشيء يقطع نيته أو ينقض هذه النية فهذا العمل سليم. لاحظ ده هيريحك من مسائل كتير. كثير من الناس يسألون هذا السؤال: أنا والله أنا قمت يعني عشان أصوم وكلت وتصحرت بس ما كانش في نيتي إن أنا أصوم، يعني انا قمت وتصحرت وكل حاجه بس ما خدتش نيه الصيام. اقول لك هو هنا هذا هو محك الاشكاليه لدى يعني لدى كثير من الناس، انه لا يستطيع ان يتفهم حقيقه النيه. النيه هو القصد، خلاص القلب يعزم على ماذا؟ يعزم على ان يفعل هذا العمل. فهو عندما قام وتسحر، هل هذا السحور وقيامه لمثل هذا السحور أليست هذه بنية للصوم؟ بس خلاص انتهت. فلابد أن يكون الإنسان على فهم من قضية النية، وألا يحول النية إلى مسار آخر اللي يكون فيه شيء من المشقة والعسر، وأحيانا زي ما ذكرنا يفتح بابه للوساوس في العبادة. ف فلو غابت النية عن خاطره لكنه لم يقطع النية، لم يأتي بشيء يضاد ويصادم هذه النية، فهو على نية صحيحة، وهذا هو ما اسمه استصحاب الحكم. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اسمه استصحاب الحكم. انا لما ذهبت للمغتسل لاغتسل، كان ذهابي له لرفع الحدث، ثم بعد ذلك لما ذهبت للمغتسل سرح ذهني بقى في اي شيء، نسيت ما الذي افعله. فهل اشترط انني لابد أن أصب الماء على جسدي وأنا على ذكر من هذا العمل، أنني أنا الآن أضع الماء على رأسي لأنني أغتسل، أنا الآن أضع الماء على يدي لأنني أغتسل؟ لا، ده أصلا ده باب وسوسة فعلا بقى، يعني ده اللي يفتح لك فعلا باب كبير للوسوسة. هو ده اسمه إيه؟ اسمه استصحاب الحكم. الجزئية الثالثة أو الدرجة الثالثة، أن يقطع النية أثناء العبادة. هو أثناء ما بيؤدي العبادة قطع نيته. يعني قد يبدو لكم أن هذا المثال غير واقعي، لكن الحقيقة هو حصل، يعني موجود، بيحصل عند ناس كتير، وكان مثال ضربوا بعض المشايخ فعلا لشيء هم شافوه بعينهم. واحد ربنا يا ربي عافي الجميع ذهب لأداء العمرة وخلص وأحرم وذهب للبيت الحرام وبدأ وشرع في الطواف، وفي أثناء الطواف فجأة قال لهم أنا لن أكمل. في إيه يا عم يهديك يرضيك؟ مش مكمل، لن أكمل، أنا مخلص، أنا مش عايز أعمل عمرة. يا سيدي ده أنت خلاص، ده أنت أحرم، ده أنت في وسط الطواف خلاص، يعني أنت عايز إيه بعد كده؟ خلاص مش مكمل، يعني مش مكمل. وبالفعل خرج من الطواف ورجع إلى بلده. فإذا يعني الأمر ليس بالمستغرب أن يضرب العلماء هذا المثال، لا ده حقيقي، ده إنسان، الرجل ده حقيقي، ده عمل كده فعلا. يعني إن العلماء يضربون هذه الأمثلة واقعية يعني. فمسألة قطع النية أثناء العبادة هذه تبطل العبادة، قطع النية أثناء العبادة تبطل العبادة. طب الجزئية الأخيرة بقى إيه الاحتمال الأخير اللي ممكن يكون موجود عندنا؟ الاحتمال الأخير أن يكون هناك تأثر للنية بعد العبادة. هذا الاحتمال الأخير، أن تتأثر العبادة بعد إيه؟ تتأثر النية بعد أداء العبادة، بعد ما انتهت العبادة. هذه هي الدرجة الرابعة. هذا لو نظرت إليه قد يبدو لك في الظاهر أنه يؤثر على العبادة. إنما الأعمال بالنيات، فقد يبدو لك أن النية لو تأثرت في أي لحظة حتى لو بعد العبادة يؤثر عبادة. أقول لا، العبادة انتهت، لا أثر لما بعد العبادة. وده سبحان الله العظيم، هذا هو أكبر باب للوسوسة. يعني الذين يعني ابتلوا بالوساوس، صلى لهم يا رب أن يشفيهم ويعافيهم، في عذاب وفي جحيم مقيم. كلما انتهى من وضوء، لم أتوضأ جيدا، لا في مشكلة، ويبدأ يعيد الوضوء تاني، ينتهي ويعيد الصلاة، لا ده أنا كان في عندي مش عارف إيه، لا ده أصلا احتمال يكون أنا أصلا احتمال لما دخلت ما كنتش واخد النية، يعيد الصلاة تاني. أنا شخصيا يعني رأيت بعيني يعني حالات كثيرة جدا أمام عيني، يعني لم يحكى لي، رأيتها بعيني. يعني أنا شفت بعيني أحد الإخوة الأفاضل مبتلى بوسواس في الوضوء، دخل معي المسجد، دخلنا معا، فقال لي أنا لست متأكدا من الوضوء، سأتوضأ، وأنا أعلم ما به. قلت له لا تتوضأ، قال لا أنا مش مطمئن للوضوء. قلت له خلاص توضأ مرة واحدة وتعالى، مرة واحدة فقط تعالى. وأنا أعلم به، ودخلت للصلاة، دخلت للصلاة وابتدأت الصلاة وانتهيت من الصلاة، وكانت صلاة العصر على ما أذكر يعني أربع ركعات، ولا زال هذا الرجل يعيد في وضوءه، كلما انتهى من وضوءه أعاده مرة، كلما انتهى من وضوءه أعاده مرة، فهذا بلاء والله العظيم. كل ما ينتهي لا لا, لا أنا ما كنتش مستحضر النية كويس، لا ده أنا لما بدأت مش عارف حصل إيه، فسبحان الله العظيم. فلا أثر للنية وما يدخل عليها بعد العبادة طالما تمت العبادة ولم يكن هناك أي إشكالية أثناء العبادة، فالعبادة انتهت، العبادة تمت، فلا أثر للنية بعد العبادة. طيب حكم النية في الوضوء، فكما تكلمنا على أن النية قلنا هي ركن وصحيح حكمها شرط، لكن هناك خلاف أصلا هل يا ترى الوضوء، بالنسبة للوضوء تحديدا، هل الوضوء يفتقر إلى النية؟ في مسألة كده يعني بتلاقي مسائل عجيبة اللي بتلاقيها يناقشها أهل العلم في المطولات. هل يا ترى الوضوء يفتقر للنية، لازم وجود نية لأجل الوضوء ولا لا؟ فلماذا نقول الكلام؟ نقول لأن جمهور أهل العلم طبعا قالوا أن الوضوء يفتقر للنية، على خلافهم كما ذكرنا قبل ذلك، هل يا ترى يعني هذا الوضوء شرط ولا ركن؟ الأحناف قالوا أن الوضوء لا يشترط له النية أصلا، يعني هي عبادة لا تفتقر إلى النية، وقد تتعجب من هذا الرأي، لكنه بالفعل هو بالنسبة إليهم هذا هو معتمد لديهم في الإيه؟ في المذهب، لأنهم قالوا الوضوء عبادة معقولة المعنى. يعني إيه؟ يعني زي اعتبر الوضوء زي إزالة الخبث بالضبط، إزالة الخبث عبادة معقولة المعنى. يعني عبادة معقولة المعنى، يعني عبادة أنا فاهم المراد منها إيه، المراد من إزالة الخبث أن يزال الخبث، انتهت. يعني الشرع ما تعبدنيش بأن أنا أزيل الخبث بشكل معين أو بشيء من الطقوس المعينة، إنما المطلوب مني إزالة الخبث وخلاص، حتى لو زال الخبث بنفسه خلاص حلت الطهارة. يعني لو الإنسان دلوقتي لديه خبث على حذائه، ترك الحذاء خارج المنزل وسقط عليه المطر فغسل الحذاء، مش زالت النجاسة خلاص؟ ولا لازم أقول له لازم أنت اللي بإيدك تغسل مكان النجاسة؟ خلاص زالت النجاسة. يعني فهو عند الحنفية يقولون أن الوضوء عبادة أيضا معقولة المعنى ولا تفتقر إلى النية، وهذا خلاف طويل. يعني أنا بس حبيت أعرض أصل المسألة علشان لا تستنكرها بعد ذلك، لكن إن شاء الله هنعرضها بعد كده زي ما ذكرنا في الإيه، في الدرجة أو المرحلة القادمة لما نشوف أدلة الحنفية وأدلة الجمهور. ولكن الصحيح طبعا والصواب هو رأي الجمهور أن الوضوء لابد له من النية، الوضوء عبادة تفتقر إلى الإيه، تفتقر إلى النية. طيب العلماء أيضا يتكلمون على أمر معين، يقولون ما هي صفة النية. يعني إيه صفة النية؟ يعني يقولون هل يا ترى أنا عندما أقوم للصلاة، عندما أقوم للصلاة سأتوضأ، عندما أذهب بقى لو ذهبت للوضوء ما هو الذي علي أن أستحضره الآن؟ هل يا ترى لابد علي أن أستحضر نية رفع الحدث، ولا ممكن مثلا أستحضر زي ما الناس كتير بتعمل
ان انا بتوضى علشان رايح اصلي ساذهب لاداء الفرض، هل هذه النية كافية؟ تاني العلماء يتكلمون يعني زي ما ذكرت لكم قبل ذلك انهم يجتهدون حتى في ادق التفاصيل بالنسبة للقضايا التي تمس الانسان في عبادته، فحتى يفصلوا للانسان حكم المسألة فهم سألوا سؤال: ما المطلوب مني، ما المطلوب مني عندما انوي انا لا سأقوم الآن لأتوضأ، ما هي النية التي أأخذها؟ هل عندما أقوم الآن للوضوء لابد علي أن أنوي في قلبي أنني أذهب الآن لأرفع الحدث، يعني لازم أي ما أتوضأ عشان أرفع الحدث، ولا لو أنا أخذت نية أخرى مثلا زي نية أن أنا أتوضأ لأجل الصلاة، ما هو أنا علي حدث، أنا علي حدث دلوقتي تمام، انا محدث، فمن المطلوب مطالب مني ان انا ارفع الحدث، فهل لا تصح هذا الوضوء الا لو كنت في قلبي انوي انني الان سارفع هذا الحدث، ولا لو انا اخذت نية انني ساتوضأ لاجل الصلاة لانني ساصلي، هل هذه النية كافية أم لا؟ هذا سؤال محوري. نقول الصحيح في مسألة النية أن أمر النية أسهل من كده بكتير، وبالفعل أن الإنسان لو نوى أي نية سواء لرفع الحدث أو لفعل عبادة متوقفة على الوضوء كما يقولون استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة مثلا بعض عبارات أهل العلم، كل هذا جائز، يعني أمر النية واسع، سواء أنا أخذت بالفعل النية الجازمة برفع الحدث، أصلا أنا يعني لا تكاد تجد أحد عندما يذهب للوضوء هو ينوي رفع الحدث أصلا، لو سألت يعني اعمل استبيان كده، لو أخذت كده آراء الناس الذين يقومون الوضوء اسألوا السؤال ده: أنت بتتوضى ليه؟ لماذا الوضوء؟ بماذا سيجيبك؟ سيجيبك بإجابة واحدة: انني اتوضأ لاجل الصلاة بس. ما هو مش هقولك حاجة تانية، يعني مش هقولك انا اتوضأ لاجل انني محدث وبعد كده اصلنا لو كلام ده كله لو اصلنا عندي حدث اصغر ولا مش عارف، ما فيش كلام ده، فيش التفاصيل دي خالص، هو لا يفهم ولا يذكر من فعله الا امرا واحدا: انني ساتوضأ لاجل الصلاة، فهذه نية كافية لا بأس بها. طيب سؤال مهم جدا، اسمع معايا السؤال ده: لو أنه نوى الطهارة ولم ينوي الطهارة عن حدث بعينه، يعني أطلق النية هكذا، هل يرتفع حدثه؟ تعال ندي مثال. المثال ده كانت يعني أخت لينا فاضلة سألته المرة اللي فاتت. هو دلوقتي هذا الإنسان قام وبال، فصار عليه حدث اللي هو حدث اسمه إيه؟ البول. هو لما قام للوضوء لم ينوي تحديدا أنه سيرفع الحدث الذي نتج عن البول، هل يرتفع حدثه أم لا؟ نعم يرتفع حدثه، لكن خلي بالك عن أي حدث نتكلم. لو أنه عليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، لا يرتفع إلا حدث أصغر وبقي حدث الأكبر وهكذا، يبقى إذن على حسب العبادة. أما لو نوى رفع الحدث الأكبر مثلا فهذا يرتفع معه الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر أشمل، يشمل البدن كله. طب السؤال الأهم وده اللي اتسأل المرة اللي فاتت بالاسم كده: لو أن الإنسان عليه حدث كما ذكرنا أنه عليه حدث لأنه بال. لكن عندما ذهب للوضوء وبال وخلص واستنجى، ولكنه لم يتوضأ بعدما استنجى، لم يتوضأ بعدما أدى الاستنجاء لم يتوضأ، ثم عندما قام الوضوء، عندما قام الوضوء ذكر في قلبه أنه سيتوضأ لأنه قام من النوم، وكان نايم والنوم حدث، فعندما أراد أن يتوضأ لم يتذكر الحدث اللي هو حدث البول، إنما تذكر حدث ثاني قبله اللي هو حدث النوم. فهل عندما يتوضأ يرتفع حدث البول؟ المثال واضح ولا عايز توضيح؟ تمام. طيب لو هل في هذه الحالة، في هذه المسألة، هل يرتفع الحدث أم لا؟ يرتفع، بل وإذا أطلقت المسألة نستطيع أن نقولها لو أنه نوى رفع أي حدث يرتفع الحدث، يعني حتى لو أنه بال وعندما قام ليتوضأ نوى في قلبه رفع حدث آخر حتى لو لم يكن محدثا به. مثال، قام هو بال وقام للوضوء، وأثناء أو عندما أخذ نية الوضوء هو نوى لأن يتوضأ من الغائط وليس من البول، هو لم يتغوط أصلا، لكن الذي فعله أنه بال، يعني هو أخطأ في نيته أنه سيرفع الحدث الناتج عن الغائط وليس عن البول. في هذه الحالة يرتفع حدثه لأن القضية لدي إيه؟ أن الحدث وصف، فهذا الوصف يزول بماذا؟ بفعل الطهارة الصحيحة. طالما أنه هناك طهارة صحيحة خلاص يرتفع الحدث حتى لو لم ينوي رفع الحدث بعينه. طب تعال نسأل السؤال بطريقة أخرى، لو أن الإنسان أحدث وصار محدثا، يعني زي هذا الرجل الذي تبول، تمام، هذا الرجل الذي تبول صار عليه حدث، لو أنه نوى يعني نسي أنه قد بال، ماشي، نسي أنه قد بال وقام للصلاة، هو في ذهنه أنه متوضأ دلوقتي، يعني نسي مسألة البول، فأراد في قلبه تجديد الوضوء، يعني فعل طهارة مسنونة، هل يرتفع حدثه ويصح وضوءه أم لا؟ نعيد السؤال تاني، نقوله تاني، رجل دخل الخلاء وبال فصار محدثا، هو أحدث دلوقتي، صار عليه أن يتطهر، عليه الوضوء، عليه وضوء واجب، هو أخر الوضوء لما قبل الصلاة، عندما قام ليتوضأ نسي أنه قد بال، فاستحضر في قلبه نية تجديد الوضوء، يعني هو مش هياخد نية الوضوء الواجب، لا، نية وضوء مسنون وفي دماغه هو متوضي أصلا، فسيعيد الوضوء، فنوى طهارة مسنونة، لم ينوي الطهارة الواجبة، لم ينوي أن يتطهر، بل نوى أن يعيد الوضوء أو يجدد الوضوء، فهل هذه النية كافية وهل هذا الوضوء يرفع حدثه أم لا؟ الإجابات أغلبها لا، هو بالفعل في خلاف في المسألة، في خلاف في المسألة، لكن الصواب في المسألة كما ذكرنا أن أمر النية واسع، فهذه النية طالما أنها نية رفع حدث أو نية طهارة شرعية، بمعنى أدق نية طهارة شرعية، هو نوى طهارة شرعية، الحدث يرتفع بالطهارة الشرعية، فطالما أنه نوى طهارة شرعية فهذه الطهارة الشرعية لها قوة رفع الحدث حتى ولو ينوي في قلبه رفع الحدث. نوضح المثال بشكل تاني عشان إخواننا اللي لسه ما فهموش المثال. أنا عندي دلوقتي الطهارة، في حاجة اسمها الطهارة الواجبة. لو أنني لست على طهارة محدث، لو الإنسان تبول وأراد للصلاة، يجب عليه في هذه الحالة أن يتوضأ لأنه ليس على طهارة، تمام؟ دي اسمها طهارة إيه؟ طهارة واجبة. طيب لو أنا متوضئ أصلا وقمت للصلاة وأردت أن أجدد الوضوء، يعني أنا متوضئ فعلا لكنني أردت أن أتوضأ لأجل الصلاة وهذه مسنونة، يسن تجديد الوضوء حتى ولو كنت متوضئا، وسوف نتكلم عن هذا المبحث مستقلا يعني، لكن هذه تسمى لدي إيه؟ طهارة مسنونة وليست بطهارة واجبة. يعني أنا لو صليت الصلاة صحيحة لأنني على طهر، لكني أردت أن أحصل الأجر وأتوضأ مرة أخرى، فهذه اسمها طهارة مسنونة. هذا الرجل الذي بال فأحدث صار إيه؟ محدثا، هذا عليه أن يرفع الحدث، وذاته محدث وعليه أن يرفع الحدث. عندما قضى الوضوء نسي أنه محدثا أصلا، نسي قضية أنه هو بال وأن عليه حدث، فعندما ذهب للوضوء لم يستحضر في قلبه نية رفع الحدث، إنما اللي استحضره في قلبه إيه؟ نية تجديد الوضوء على اعتبار أنه هو طاهر أصلا، هو ليس بمحدث، فتوضأ بنية تجديد الوضوء. فالعلماء اختلفوا في هذا، هل يا ترى يجب عليه أخذ نية رفع الحدث ولا مجرد نية تجديد الوضوء هذه تكفي لرفع حدثه؟ فهنا في خلاف فعلا في المسألة، والراجح فيها أنه طالما أنه قد أدى الطهارة الشرعية هذه الطهارة الشرعية كافية لرفع حدثه حتى ولو لم ينوي بقلبه رفع الحدث. فأمر النية في هذه المسألة واسع طالما أنه نوى وضوءا شرعيا. أرجو أن تكون المسألة واضحة. في لسه إشكالية في المسألة ولا وضحت؟ طيب تمام. طيب المسألة الثالثة أيضا طبعا النية، عشان ان شاء الله ما عدناش يعني ايه نطول تاني في ابحث النية، عشان خلاص دي هتبقى يعني ايه المسائل ده هي مضطردة معنا في ابواب النية في كل العبادات ان شاء الله. لو ان الانسان اجتمعت عليه مجموعة من الاحداث، بمعنى انسان كان نائم فقام من نومه، النوم عندي حدث زي ما هنيجي نعرف، عندما قام من نومه ذهب إلى الخلاء فبال فاجتمع عليه حدث آخر، ثم بعدما تبول تغوط فاجتمع عليه حدث ثالث، صار عليه حدث من النوم وحدث من البول وحدث للغائط. هل هذه الأحداث الثلاثة يكفيها وضوء واحد ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل حدث؟ سهلة، كما ذكرنا قبل ذلك أن المسألة تصورها كالآتي، تصور الصحيح لمسألة الحدث والطهارة من الحدث، أن الحدث هو وصف كده بيتصف به الإنسان في حال معين، وكل ما عليه أن يؤدي طهارة شرعية، هذه الطهارة ترفع وتزيل هذا الوصف، مظلة تنزل على الإنسان وترتفع، بس انتهت، ما فيش فيها إشكالية. والعلماء طبعا فصلوا في هذه المسألة تفصيل طويل شوية، فكانوا يقولون أن المسألة لها صورتان. الصورة الأولية إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحد، زي إيه؟ زي إنسان مثلا تبول أكثر من مرة، دخل فتبول ثم انتظر قليلا فتبول ثم بعد فترة تبول، عظيم. فهنا صار لديه ثلاثة أحداث لكن السبب واحد، أنه تبول فقط، يعني لم يفعل حدثا آخر. دي سهلة، يعني دي العلماء ما فيش فيها خلاف كبير، لأن مجرد رفع نية حدث واحد منهم ترفع الباقين، لأن هم الثلاثة كلهم حاجة واحدة، طالما أنه إيه لم يتوضأ في يعني بعد كل حدث، يعني هو بال في المرة الأولى ولم يتوضأ، ثم بال مرة ثانية ولم يتوضأ، بال مرة ثالثة ولم يتوضأ، فتكفي نية واحدة، حتى ولو بال 100 مرة لا بأس بهذا، يكفي نية واحدة، ودي مش فيها إشكالية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كما صح عن أنس في صحيح مسلم. فيعني النبي جامع أكثر من مرة واغتسل غسلا واحدا فارتفع حدثه بإيه؟ بهذا الغسل. لكن المسألة الثانية التي نتكلم عنها، تعددت بقى الأسباب، تعددت أسباب الأحداث، وهذه الراجح فيها كما ذكرنا أنه مهما تعددت الأسباب فوصف الحدث هو وصف واحد يتصف به الإنسان، وهذا الوصف يزول أيضا بالطهارة الشرعية. يبقى احنا كده ذكرنا أهم المسائل اللي بنتعرض ليها بالنسبة لإيه؟ لمسألة النية بتفاصيل موسعة شوية، حتى لا نضطر إن شاء الله نحن إيه نعيدها مرة أخرى. يقول: ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم الآن على مسألة أخرى، مسألة التلفظ بالنية، هل يشرع أن يقول الإنسان نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي؟ هذه المسألة مسألة شائكة وشائعة، يعني كثير من الناس نجدهم بالفعل لا زالوا إلى الآن يتلفظون بهذه النية. يدخل الإنسان للوضوء نويت أن أتوضأ، يدخل الإنسان للصلاة نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا لله، هذا الكلام ده كله ما زلنا إلى الآن نراه، يعني المسألة ما هيش صورية يعني. لكن مسألة الجهر بالنية، جمهور أهل العلم طبعا على عدم مشروعية التلفظ، وإن كان هناك قول عند الشافعية، وليس هذا هو جمهور الشافعية يعني، لكن هو قول لدى الشافعية أنهم يقولون أنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بالنية، يتلفظ بها بلسانه. وأصل المسألة راجعة إلى نص يعني موهم لديهم من كلام الإمام الشافعي، لكن حتى الإمام الشافعي لم يرد هذا، والصواب أن النية محلها القلب ولا يشرع تلفظ. وهناك من شدد في هذا حتى قال أن التلفظ بالنية بدعة، وله وجه حقيقة، يعني الذي يقول ببدعية التلفظ بالنية له وجه في هذا، لأن هذا عبادة غير مشروعة أصلا ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نحن يعني نعلم الناس أن النية محلها القلب، وأنه ليس عليه أن يتلفظ بها بلسانه. فمسألة بقى يعني الحكم على الفاعل نفسه بالبدعة من عدمه، ده يتوقف على علمه من عدمه، لأن هناك من يعني أخذ هذا عن مشايخه أن هذا هو الدين. الناس العوام، الناس البسطاء اللي ما يعرفوش الأحكام، هو علموه كده، وهذا الشيخ علمه كده بناء على المذهب الذي هو عليه. فعشان كده يعني إيه، أنا لا أرى التشديد قوي في النكير في هذه المسألة، لكن نعلم الناس برفق ونفهمهم أن هذا ليس هو المشروع. يبقى ذكرنا في الجزئيات، كنا بنتكلم على الشروط، إحنا كنا على شروط الوضوء الآن، تكلمنا على الإسلام والعقل والتمييز، تكلمنا على النية. الجزئية الثالثة الماء الطهور، ده من شروط صحة الوضوء، تمام. فكما ذكرنا أن الماء الطهور بصفاته في أول المجالس، فالماء طبعا الذي يصح به التطهر هو الماء الطاهر، ولا يجوز التطهر بالماء النجس، ولو تطهر الإنسان بماء النجس لا يصح الوضوء، فضلا عن أنه يأثم بأنه تعرض للنجاسة. فقال الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الجزئية الرابعة يقول: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. طبعا هو العلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاء، تمام، نغسل الوجه واليدين والرجلين، ماشي، ده مأمور به. فإذا كان على هذا العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء، هو لم يتحقق امتثال الأمر، لأن الغسل أصلا عبارة عن إيه؟ ما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كلمة الغسل ما الذي تفهمه منه من الناحية اللغوية؟ أخذ عنك هذه ملاحظة مهمة عشان تعرف الفارق بين الغسل والمسح. الغسل عند اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن سيلان الماء على العضو وتقاطره. خد الملاحظة عندك مهمة جدا. لا انا بتكلمش على غسل الشرع، انا بتكلم على كلمة الغسل اللي هو تغسيل العضو او تغسيل الجزء. فرق بين فاغسلوا وجوهكم وبين فامسحوا برؤوسكم، تمام. فرق بين الغسل والمسح ايه؟ الغسل اللي هو ايه؟ سيلان الماء على العضو وتقاطره. الماء ينزل على هذا العضو ويسيل ويتقاطر، ده الغسل. لا المسح لا فيه سيلان ماء ولا تقاطر، مجرد امرار الماء بس على العضو، عظيم. فعندما اغطي يدي بشيء من القماش مثلا او كيس بلاستيكي، لو انني انزلت عليه الماء، هل يقال انني غسلت يدي؟ تمام كده. بالفعل وجود اي حائل يحول بين وصول الماء مع هذا العضو مباشرة يمنع من اطلاق لفظ الغسل على هذا العضو، فلا بد لكي يكون هناك وضوء، ان يكون هناك وضوء لا بد ان لا يكون هناك حائل بين الماء وبين العضو الذي سأقوم بالوضوء عليه. يبقى لما اجي انا سأقوم الان للوضوء، علي ان اتفقد اعضاء الوضوء، فلا يكون هناك عليهما اي حائل غير شرعي. يعني حائل غير شرعي؟ في هناك حائل شرعي، زي ما يكون الانسان حاطط جبيرة في جبس، او في لواصق طبية محتاجها، او في دواء وهكذا. لكن الحوائل الاخرى زي النساء اللي بيتزينن بالاصباغ اللي هي بيسموها المونوكير والكلام ده، ده حائل يحول بين عضو مأمور بغسله وبين الماء. هذا اطلاء الاثار، هذا اللي هو اللي بيطلوا به، ده لابد ان يزال كاملا، عظيم. فالانسان يتفقد اعضاء الوضوء، عظيم جدا. طب انا تفقدت الاعضاء ولم اجد شيئا وتوضأت، خلاص. طيب ماذا لو كان هناك بعدما توضأت وجدت ان هناك شيء كان حائلا وانا لا اراه، اعمل ايه؟ اعرف ان انا علي ان ازيل هذا الحائل واغسل هذا المكان او هذا العضو، وخلاص يبقى طهرتي كاملة طالما ان لم يكن هناك فاصل بيني وبين الوضوء. لكن لو كان هناك فاصل علي ان اعيد الوضوء، لان لابد ان التمس الايه، ان اؤدي ما امرت به. وانا امرت بماذا؟ ان ارى او ان افعل هذا الغسل وان اؤديه على الوجه المأمور به شرعا، تمام. لكن لو كان هناك شيء يشق الاحتراز منه، زي ايه مثلا؟ زي ما ذكرنا قبل ذلك، وجود بعض الايه، تجمع بعض الاشياء الاقذار مثلا تحت الاظافر، أنا مش مأمور على فكرة بأن هذا شيء مسطور. طب لو واحد مثلا زي إخواننا النقاشين مثلا اللي هم بيشتغلوا في أعمال الدهان وهو غسل يعني صار هناك بعض الدهانات على يديه وبالفعل أزلها، لكن بقيت هناك بعض النقاط الصغيرة، نقطة صغيرة كده، نقاط صغيرة متناثرة بعدما استخدم مزيل للطلاء والكلام ده كله واجتهد، وبقي بقى ايه نقاط صغيرة كده، حاجات بسيطة لا يستطيع الايه ازالتها، فده هذا يعني ايه يكون من المعفو عنه، هذا شيء يسير يكون معفو عنه يعني. نفس الحال برضو امرأة مثلا تعمل في العجين وهكذا وازالت العجين، لكن الانسان مهما اجتهد ممكن يتلاقي مثلا ايه اثر خفيف كده للعجين موجود في بعض المغابن والاماكن اللي هي الايه في الحاجات البسيطة ده، هي يعفى عنها ان شاء الله. طيب يقول النقطة بعد ذلك: الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببه ماء لما تقدم. عايز تركز معايا في الجزئية دي، احنا نتكلم في ايه دلوقتي؟ نتكلم عن شروط صحة الوضوء. هو يقول من شروط صحة الوضوء الاستجمار او الاستنجاء، يعني الإنسان إذا دخل فبال عليه أن يستنجي، الإنسان إذا دخل فتغوط عليه أن يستجمر أو يستنجي وهكذا. السؤال هو يقول هذا شرط لصحة الوضوء، يعني يشترط لصحة الوضوء أن أزيل أثر النجاسة من على السبيلين. أنا عايز تلاحظ أن هذا الشرط اللي ذكروه مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى: هل يا ترى الاستنجاء واجب أصلا أم لا؟ ايه حكم الاستنجاء، واجب ولا لا؟ واجب. لا، الاستجمار واجب، يعني الاستنجاء او الاستجمار واجب، تمام، يعني ازالة اثار النجاسة واجبة، وده ذكرناه قبل ذلك. طب النقطة الثانية بقى، هل يا ترى بالفعل، هل بالفعل، اسمع النقطة ده عشان تفهمها لان بعض الناس مش فاهمينها ولما بيسمعوها بيستنكروها، هل يا ترى لو أن الإنسان دخل الخلاء فبال وبعدما تبول، لم يستنجي وتوضأ أولا ثم استنجى، هل يصح وضوءه أم لا؟ كله كده الإجماع، إجماع يعني أنه لا يصح. طب انا عايز حد يقول لي لماذا لا يصح؟ سيبك انت من اللي انت متعود عليه، انا بتكلم دلوقتي في درس فقهي دلوقتي، انا بتكلمكش في الايه، احنا متعودين على كده يعني، خلاص تعودنا اتعلمنا ان لابد ان الانسان اذا ما بال عليه ان يستنجي ثم ذلك يتوضأ. انا بسألك من الناحية الفقهية دلوقتي، سيبك انت من الناحية الايه ان هو حتى شيء مثلا يكون مستقذر، طبعا انا بكلمك على مسألة، هل يا ترى بالفعل يشترط لصحة الوضوء أن يكون هناك استنجاء؟ شفتوا بقى، أنا عايزك بس تفهمها من الناحية، أنا الناحية التكليفية دلوقتي، وصف لي الوضوء ووصف لي الاستنجاء. تقدر تكتب لي كده الوضوء من ناحية الطهارة يسمى إيه والاستنجاء يسمى ايه؟ الاختيارات كالاتي: الوضوء رفع حدث ولا ازالة خبث، الاستنجاء رفع حدث ولا ازالة خبث. تمام، ايوه، دي جزء انا عايزك تفهمها كويس، ان الوضوء فعل والاستنجاء فعل اخر، هما الاثنين اسمهم طهارة، لاحظ هما الاثنين على بعض اسمهم طهارة، لكن هذه طهارة وهذه طهارة. الوضوء يسمى طهارة رفع حدث، الاستنجاء هو الفرع الآخر من الطهارة اللي اسمه إزالة الخبث، فهذا فرع وهذا فرع، وهذا لا يترتب على هذا، يعني ده هو ملوش علاقة بده، إنما مين اللي مترتب على مين؟ الصلاة هي التي تترتب على الطهارة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الوضوء لا علاقة له بالاستنجاء، إنما الصلاة هي اللي لها علاقة بالاستنجاء، فلا يجوز أو لا تصح الصلاة لو أن الإنسان لم يستنجي، لأن الاستنجاء معناه إزالة الخبث، فلا بد من طهارة البدن وهو شرط لصحة الصلاة. لكن بالنسبة للوضوء لا يشترط إزالة الخبث أصلا، لا يشترط، إنما هو مستحب عشان الإنسان يكون على 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 الإيه، على الحال الأكمل يعني. لكن ترتيب الأحداث كالآتي: أنا الإنسان إذا أحدث، إنسان تبول، فالترتيب المنطقي أنه يتبول فيستنجي فيتوضأ فيصلي. ماذا لو حدث فأنه بال ثم توضأ ثم تذكر أنه لم يستنجي فاستنجى ثم صلى؟ طبعا لاحظوا احنا ما نقولش المسألة دي بناء على ان احنا نقول للناس ما تعملوش، ما تستنجوش الاول بعد لا، احنا بنتكلم على المسألة فقهية، من الناحية الفقهية هل تصح ولا لا تصح. على رأي الجمهور لا تصح، لكن الصحيح عفوا على رأي الحنابلة لا تصح. عند الحنابلة يشترطون شرطا، يشترطون قبل الوضوء ان يكون هناك استنجاء، ده شرط عند الحنابلة. لكن الصحيح هو رأي الجمهور انه لا يشترط، الجمهور قالك لا يشترط لكن يستحب، وده فعلا هو الصحيح، ان ليس هناك ارتباط ما بين الوضوء وما بين الاستنجاء، هذا طهارة وذاك طهارة، هذا رفع الحدث وهذا إزالة الخبث. فالإنسان لو أنه نسي أن يستنجي ثم قام فتوضأ ثم بعدما توضأ تذكر أنه لم يستنجي فأعاد الاستنجاء، لا يشترط عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. ذكر بعد ذلك يقول: من شروط صحة الوضوء الموالاة والترتيب، الموالاة والترتيب، وهذا سوف نذكرهم بالتفصيل بعد قليل، سيأتي الكلام عليهم. ثم قال: غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، يعني إتمام الوضوء، إتمام الوضوء. يعني بكده يبقى احنا أنهينا هذه المسألة، المسألة الثالثة. نتوقف إن شاء الله عند المسألة الرابعة: فروض الوضوء أي أعضاء الوضوء. تذكروا معي عشان أنا بنسى، وقد توقفنا عند المسألة الرابعة.